بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال: والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. يعني هو يبين لهذا الذي ابتلي بهذا المرض وهذه الفتنة كيف يعالج نفسه. قال: فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، هذا الواجب عليه ليسلم. فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، هذه النكتة البيضاء يصير معها القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انظر لإنكارها، دافع من أول الفتنة ما يقبلها. قال: بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوق متعذرا قدرا أو شرعا. فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبهم مرد بالمحرم، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق ولا يشبب. طيب: ويهتكه بين الناس فيجمع بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بتهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب، وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة. وإذا قيل فلان فعل بفلان أو فلانة أو فلانة بفلان أو فلانة، كذبه واحد وصدقه 999. انظر إلى أثر الإشاعة، ولهذا حذر الله من إشاعة الفاحشة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. معنى أن عقوبة معجلة وفي الآخرة لهم بمجرد المحبة، فضلا عن أن يشيعها، بمجرد ما يحب ويفرح أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا وأن تشوه سمعتهم، هذا بمجرد محبة، هذه المحبة وحدها معصية، يستحق عليه العذاب الأليم في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. قال: وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو فلانة كذبه واحد وصدقه 999. وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما، وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة. وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان ابن المعطل بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها وإلا كان أمرا آخر. يعني تخيل هذا الأمر، ما أعظمه وما أخطره. يعني هذه عائشة زوجة من؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هي في الدين والصلاح والتقى والعلم، ومع هذا يقدح المنافقون في عرضها. لماذا؟ قالوا: رأيناها تمشي مع صفوان. طيب، حصل لها سبب لتأخرها، ظنت أن الجيش ما زال، وذهبت في مكان خلاء لقضاء حاجتها، والناس ما كانوا يشعرون بها لخفتها، وعندها هودج فوق الجمل، فجاءوا ورفعوا هذا الهودج ووضعوا فوق الجمل، ظنوا أنها بداخله. جاءت والناس قد مشوا، ما بقي أحد من الناس، وهذا صفوان كان متأخرا، جاء ورأى امرأة وكان يعرفها قبل نزول الحجاب، فأناخ لها الجمل ومشى. فجاء المنافقون وكذبوا، قالوا عائشة فعلت وفعلت، وما تدري عائشة بهذا الكلام، شاعه المنافقون. طيب انظر، النبي صلى الله عليه وسلم صار يسأل عن عائشة، هذا يدلك على خطر الإشاعة. يسأل ماذا تعرفين عنها، يقول لهذه ولهذه. يسأل زينب ماذا تعرفين عنها، قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما أعلم عنها إلا خيرا. وهكذا يسأل، يقول له بعضهم، يعني قالت له أم أيمن أو كذا، قالت له ما هي إلا يعني معناها أنها تنام وتأكل الدجاج أو تأكل اسمه الداجن التي هي صغير المعز العجين من يدها إلى إمامها، هذه ما هي حول شيء، يعني معناها تزكيها. الشاهد بعد قريب الشهر يأتي الوحي من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببراءتها، ما ذهب ما في نفوس الناس إلا بعد أن نزل القرآن من السماء. هذا يدلك على خطر إشاعة الفاحشة، وكم يظلم من بريء بسبب إشاعة الفاحشة بالكذب. قال ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. آيات عظيمة. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. تحذير. ثم ذكر في سياق الآيات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، إلى أن قال الله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. قال والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة، فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل ذلك، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو ملوكا على سيده وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما، وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنبا. قال فإن طلب العاشق وصل معشوقي ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يرب عليها، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة، فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسنات من شئت ما شئت، خذ من حسناتي ما شئت، يعني هذا الذي خان جاره أو خان المجاهد في سبيل الله في حال غيبته في عرضه وأهله يوم القيامة يوقف يأخذ من حسناته ما شاء. في حديث بريدة قال ما ظنكم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال فما ظنكم، يعني هل يبقي له شيئا من حسناته، أي فما تظنون يبقي له من حسناته، فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه، فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر، هذا يفعله بعض الناس، إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان، وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. قال فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العشق العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله وفي استطالته على غيره، فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب معشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. الكلام ما زال طويلا. ذكروا عن رجل أنه جاء رجل يخبب عليه امرأته، فلما تعلق بتلك المرأة وتعلقت به الشيطان نزغهم إلى أمر أكبر من ذلك، خوفا من أن تحصل الفضيحة قالوا ما عندنا إلا أن نتخلص من الزوج، فتآمرت تلك المرأة على زوجها وتعاونت مع هذا المجرم فقتلوا الزوج، ثم نقلوه إلى مكان لا ينتبه له، فبعد ذلك ظنت تلك الماكرة أنها ستنجو بهذه الحيلة، فذهبت تشكو أن زوجها ما تدري أين هو وما الذي حصل له، فجاءوا من قبل الدولة يبحثون فوجدوا قطرات الدم في درج البيت، والمجرم أحيانا من شدة الخوف والرعب ما يفكر بما يحصل من الآثار التي تبقي دلالة عليه، فتتابعوا فإذا به قتل في بيته، فأخذوا المرأة، ثم بعد ذلك اعترفت وجيء بذلك الرجل ثم اعترف أنه هو الذي قتل، وبقي في السجن بضع سنين وقتل إعدامه. انظر إلى الذي يتابع هواه، يا أخي تزوج، قد قال الله عز وجل في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لماذا تعلق قلبك بما حرم الله؟ ولذلك انظر إلى ذلك الشاب الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. انظر إلى هذا السؤال، بالله عليك لو جاء واحد يسألك قبل أن تعلم بهذا الحديث، الله أعلم، تصبر وإلا ربما تعطيه ما يكون به إسكاتا. كيف هذا الكلام؟ تستحي على نفسك تتكلم بهذا الكلام؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله ما آتاه من الحكمة والرفق واللين والصبر، فقال له: أترضاه لأمك؟ الرجل لما ذكر عرضه يعني تنبه، إيش هذا؟ لا والله يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يرضونه لأمهات. أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضونه لبناتي. أترضاه لأختك؟ قال: لا والله فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضونه لأخواتهم ولا لخالاتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يلتفت لشيء بعد ذلك. الشاهد منه أن الإنسان يجب عليه أن يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هكذا يكره له ما يكره لنفسه. بل يجب على المسلم أن يدفع عن عرض أخيه، يدفع عن عرض أخيه فضلا عن أن يكون متسلطا على عرضه. والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك في أهلك ومالك، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار في حديث عياض المجاشعي في مسلم: أهل النار خمسة ومنهم الرجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك في أهلك ومالك. قال: هذا من أهل النار. والخائن الذي لا يخفى له طمعا وإن دق إلا خانه، بأدنى فرصة يتيسر له أن يخون غيره في مال أو عرض فعل، هذا لضعف التقوى وضعف الإيمان. ولكن الله عز وجل يقول: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ويقول الله تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام. لا تنسى أنه منتقم، ينتقم ممن ينتهك حرماته. وإلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.